السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، أحييكم بأعظم تحية، تحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا هو لقاءنا الثالث فيما يتعلق بالأخلاق، وتكلمنا في اللقاءين الماضيين عن أول لقاء عن أهمية الأخلاق وضرورة حسن الخلق، وفي اللقاء الثاني تكلمنا عن خلق الصدق. وفي هذه المرة أيها الإخوة الأحباب، إنما أتكلم عن خلق من أهم الأخلاق التي لا بد للإنسان أن يراعيها، ألا وهي خلق الأمانة. فالله تبارك وتعالى أمر بأداء الأمانة، وكلمة الأمانة كلمة واسعة جدا تحتمل أمورا كثيرة سنذكرها بأمر الله تبارك وتعالى. وأستهل كلامي بقول الحق تبارك وتعالى: وليس أحد أصدق من الله. فقال ربنا سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. هذه الآية أيها الإخوة الأحباب نزلت في شأن مفتاح الكعبة، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة في السنة الثامنة من هجرته عليه الصلاة والسلام. أراد المسلمون أن يأخذوا مفتاح الكعبة، ولكن النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطى مفتاح الكعبة لعثمان بن طلحة، فقال عليه الصلاة والسلام: خذوها يا بني شيبة، لا ينزعها ولا ينزعها منكم إلا ظالم. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو سيد من أدى الأمانة إلى أهلها، كان المفتاح في أيديهم، فحافظ النبي صلى الله عليه وسلم وجعل هذه الأمانة في أيديهم إلى أن يشاء ربي عز وجل. فنزل قول الله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الأمانة أيها الإخوة الأحباب مجالها كبير كبير، ومن أعظم هذه المجالات التي جعلها الله عز وجل أمانة هي، قال العلماء عليهم رحمة الله، بأن الأمانة هي الدين، أو الأمانة هي الفرائض التي افترضها الله عز وجل على عباده. ولذلك ربنا تبارك وتعالى قال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم حينما علق على هذه الآية قال: إن الله تبارك وتعالى عرض الأمانة على السماوات، فقالت: ما هي يا ربي؟ فقال الله عز وجل: إن أحسنت جوزيت، وإن أسأت عوقبت. فأبت. ثم عرضها على الأرض فقالت: ما هي يا رب؟ فقال: إن أحسنت جوزيت، وإن أسأت عوقبت. فأبت. فعرضها الله عز وجل على الجبال اللي هي من ضمن الأرض، فقالت: وما هي يا ربي؟ قال: إن أحسنت جوزيت، وإن أسأت عوقبت. فأبت. فحملها الإنسان، فقال الله عز وجل: فذلك قول الله تبارك وتعالى: إنه كان ظلوما جهولا. إذا فرط الله إنسان فيها فإنه يظلم نفسه ويجهل حق الله عز وجل عليه. فالأمانة هي الدين، الدين والأوامر التي فرضها الله عز وجل علينا جميعا أحباب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الدين الذي أنزله الله عز وجل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ربنا عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالصلاة أمانة، والزكاة أمانة، والصدقة أمانة، والحج أمانة، والزوجة أمانة، والولد أمانة، وكل شيء في حياتنا أمانة. أنت حبيب النبي صلى الله عليه وسلم حينما تسمع المؤذن يقول: الله أكبر الله أكبر، حينما تسمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، فالصلاة حينئذ أمانة في عنقك، لا بد لك أن تؤدي الصلوات الخمس المكتوبة في وقتها، لأن الله تبارك وتعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. المرأة في بيتها، الراجل بيروح يصلي في الجامع لأن ده أمر واجب عليه، المرأة في بيتها لو بتعمل الأكل خلاص تسيب الدنيا وتسيب كل حاجة وتروح تصلي، والراجل لو لقى زوجته ما صليتش الوقت ثم يروح صليتي ما صليتيش مديه انه يعاقبها ويقول لها انا مش هاكل او انا مش هعمل طالما انت ما صليتيش. ليه؟ لان دي امانه، الصلاه امانه، الصدقه امانه، كل واحد معاه فلوس، كل واحد مبسوط، كل واحد عنده اي مبلغ حتى ولو قليل، هذا الفقير والمسكين له أمانة في عنقك. قال ربنا تبارك وتعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. قال ربنا تبارك وتعالى في حق المتقين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. يبقى لو كل واحد مننا يا جماعة فرط وما طلعش وبخل بالمال اللي ربنا اداهوله يبقى خان الامانه يا احباب النبي صلى الله عليه وسلم. اذا الصلاه امانه والزكاه امانه والحج للمستطيع امانه، طالما انك مستطيع ان تذهب الى بيت الله الحرام بقت امانه في رقبتك. ليه؟ لان اللي استودعك اياها واداك القدره على كده هو مين؟ هو ربنا عز وجل يا حبيب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. يبقى الحج امانه، الزوجه امانه، حينما يتزوج الواحد منا لما يجي يكتب كتابه بيقول تزوجت امرأتي أو تزوجت فلانة الفلانية على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تمام؟ طيب أنت بتقول أنا تزوجت على كتاب الله وسنة رسوله، إذا لا يجوز أن تسب، لا يجوز أن تضرب، لا يجوز أن تهين، لا يجوز أن تحلف بطلاق، لا يجوز أن تقول هذا الكلام أبدا. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. ربنا قال لك اتقي ربنا فيها. ليه؟ أمانة وربنا استأمنك عليها، تمام؟ ربنا تبارك وتعالى قال في القرآن ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إذن هذه أمور استأمنك الله عز وجل عليها. نعم، الزوجة أمانة، الولد أمانة، الولد أمانة من أول ما يتولد إنك بتختار له الاسم كويس، تمام، بتعمل له عقيقة، بتعلمه من القرآن. ولذلك جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه فقال له يا أمير المؤمنين إن ولدي يعقني. جابوا الولد، أنت بتعمل مع أبوك كده ليه؟ فقال له يا أمير المؤمنين للولد حق على والده؟ فقال أليس للوالد حقا على ولده؟ قال يعني أو قال بلى. فقال له يا أمير المؤمنين إن أبي لم يختار لي أما ولكن اختار لي أما حبشية وسماني جعلا، جعلا يعني خنفسة يا جماعة اللي هي الحشرة، ولم يعلمني شيئا من القرآن. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه للرجل الكبير عققت ولدك قبل أن يعقك وأسأت إليه قبل أن يسيء هو إليه، فأمانة الولد أن تسميه اسما طيبا، اي اسم كويس بقى، محمد، احمد، علي، محمود، عبد الرحمن، عبد الله، زي خديجه، حبيبه، عائشه، يعني ايا كان الاسم، وان تعق عن تعمله العقيقه وان تعلمه قال الله وقال رسوله. تعال شوف يا حبيب النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي العيال الصغيره ماشيه في الشوارع وحافظه الاغاني الشعبي والكلام اللي مش مفهوم، والواحد من دول اتفه ما يكون، عارف اسماء الفنانين والفنانات، عارف اسماء لعيبه الكوره، من المسؤول عن ذلك كله اخي الحبيب؟ انما انت ابوه. هذا الولد كما قال ربنا تبارك وتعالى المال والبنون زينه الحياه الدنيا. بعض الناس يا اخواننا بتودي ولادها الكتاتيب في الاجازات وفي الدراسه يقعدوا، يقول لك الحجه ايه؟ الحجه ان عشان الدراسه والدروس ومش عارف يوفق، انت حابب من النبي صلى الله عليه وسلم هذه الامانه التي اعطاك الله عز وجل اياها، لا بد لك ان تتقي الله عز وجل فيها، والا تكون من الخائنين. يبقى اذا اركان الاسلام امانه، الزوجه امانه، الولد امانه، ايه كمان؟ الدين امانه. حينما يستلف الانسان واحد من يعني من واحد فلوس، ربنا تبارك وتعالى حب يقول لك حاجه واحده، حب يقول لك انت استلفت مني 1000 جنيه، استلفت مني 2000 جنيه، استلفت مني 10000 جنيه. ربنا سبحانه وتعالى قال لك في القران ايه؟ يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. اذا كتابه الدين هذا امانه. ليه؟ انت الوقت بتثبت حاجه زي كده، في بعض الناس بتزعل لما تقول له اخد عليك وصل امانه او كذا كذا، يقول لك ليه؟ انت مش مؤتمني، انت مش واثق فيا، انت كذا، وممكن يخصمك وممكن يبعد عنك. لا، ده حق عشان يضمن حقه، ويخليك بيثبتك ان انت تؤدي ما اراده منك حبيب النبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. خلاص. ولذلك ربنا قال ايه؟ ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. طيب إذا الدين أمانة، أنت خدت مني فلوس، اتفقت معايا أن أنت تسددها لي بعد قد إيه؟ بعد شهر، بعد 2، بعد سنة. يبقى لا يجوز لك أن تؤخر أو أن تماطل أو أن تقصر. ليه؟ لو أنت ما سددتش ميعادك أو أخرت أو عملت، يبقى أنت خائن، يبقى أنت ظالم. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مطل الغني ظلم. اللي يبقى معاه فلوس أو اللي ربنا يكرمه بعد ما استلف ويقدر يسدد وما يسددش، هذا ظالم، هذا خائن أحباب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الديون أمانة، ودائع الناس أمانة. واحد قال لك مثلا أنا مسافر، خد دول، او خد الحاجه دي، او خد الساعه دي، او التليفون دون، او المبلغ دون، خليه معاك. لو الحاجه دي باظت بتقصير منك، انت خدتها حطيتها في مكان مش مؤهل ان هي تحافظ عليها، فلوس واتسرقت، ساعه واتكسرت، تليفون وباظ باهمال منك، يا حبيب النبي صلى الله عليه وسلم لا بد لك ان تؤدي هذا الامر، بل الشرع يوجبه عليك. ليه؟ لان انت اللي قصرت فيه. لكن لو الحاجه دي باظت غصب عنك او اتلفت غصب عنك، يبقى إذن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن الأمانة في كل شيء من مجالات الحياة أحباب النبي صلى الله عليه وسلم. تعال شوف بقى، إذن هناك نوع من أنواع الأمانة أيضا، كما قلنا أمانة الله عز وجل أو أمانة التكاليف التي أمرك الله عز وجل بها، وأضفنا إليها أمانة عباد الله. هناك الأمانة التي يردها منك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تحافظ على سنته عليه الصلاة والسلام، لأن الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أنا الوقت لما أسمع الأمر ده جالي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أعرف أن السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا وكذا وكذا، يجب علي أن أقول سمعا وطاعة يا رسول الله. ليه؟ لأن ده شعر المؤمنين: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. قال ربنا تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لكن بقى اللي يعمل بدعة مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يعني مش عارف يقرأ قرآن على الموتى، نظام الحضارات، الكلام ده كله، الصوان بعد الموت، هذا كله خيانة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأفراح اللي بتعمل بالدوشة. ولذلك ربنا تبارك وتعالى ماذا قال في القرآن؟ قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله. لا تخونوا الله خيانة ربنا بأنك ملتزمش اللي ربنا أمر به، وخيانة النبي صلى الله عليه وسلم من خيانة الله تبارك وتعالى. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الجوارح أمانة، الجوارح أمانة، ودنك ما تسمعش بها إلا الحلال، لا يجوز لك أن تسمع أغنية. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى قال في القرآن: لا يكون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. الإمام عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: لهو الحديث أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله أنه الغناء. سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف. المعازف الموسيقى، تمام. دخل بقى مع الموسيقى الكلمات اللي هي موجودة في الأغاني دلوقتي وعلى قنوات الأغاني، واللي الشباب بيحطها على الكمبيوترات والكلام ده كله. إذا أذنك حينما تسمع الأغاني إذا خانت أمانة الأذن. أمانة الأذن أن تسمع كتاب الله، أن تسمع درس علم، أن تسعى إلى كلام، إلى مجلس طيب، أن تسعى إلى سماع كتاب الله عز وجل. لسانك لا يتكلم إلا بالحلال، ذكر الله، صلاة وسلام على سيدنا رسول الله، إصلاحا بين متخاصمين، أمر بمعروف نهي عن المنكر. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. تعال شوف أمثلة لناس أدت الأمانة فعلا. سيدنا موسى عليه السلام لما انطلق إلى مدين كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تزودان. اثنين واقفين، الرعاة بيسقوا الغنم وفي بنتين أو امرأتين واقفين. قال: ما خطبكما؟ عايزين ايه؟ قالت: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. احنا مش عارفين عايزين نسقي والرعاه بيسقوا بس، وابونا راجل كبير ما يقدرش نخرج. سيدنا موسى عمل ايه؟ سقى، فسقى لهما ثم تولى الى الظل. لما سقوا ليه راحت لابوها وحكيت له الوضع، فجاءته احداهما تمشي على استحياء، قالت: ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. تعال شوف بقى موقف سيدنا موسى عليه السلام هيمشي ازاي. يمشي جنبها يضحك معاها يعمل يهزر؟ لا، لان هذا نبي كريم ايها الاخوة الاحباب. امال ايه يعمل؟ ايه يمشي قدامها؟ ليه؟ لان دي امرأة وعرضها امانة. قال لها: انت هتمشي، هتمسك حصى وانا همشي قدامك مش همشي وراك. ليه همشي وراء المشكلة؟ ما هي اللي عارفة الطريق، يعني هي اللي توصله. لا، ممكن الثوب يرفع او حاجة تظهر شيء يعني. قال لها: همشي معاكي وانت معاك الحصى، الحصوة اللي انت ترميها جهة امشي فيها. لما راحت هناك، لما راحوا، قالت احداهما: يا ابت استأجره، ان خير من استأجرت القوي الامين. قوي رفع غطا البئر اللي مرفعوش للرجال الشداد. امين، ايوه، على الغنم وعلى عرض المراه دي ما اذهاش ولا مشى ولا مسها بسوق. سيدنا او الرجل الصالح كافاه فقال: اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين، اي واحده تعجبك بقى، على ان تاجرني 8 حجج. اول مثل. المثل الثاني، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ترك سيدنا علي بن ابي طالب في المدينه في مكه بعد ان هاجر المدينه. ليه؟ عشان يرد الأمانات. إذا خلق الأمانة أيها الإخوة الأحباب خلق كريم عظيم جدا. تعال شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان أهدر ناس، دم ناس كان في بينه وبينهم نزاع. منهم راجل اسمه عبد الله بن صرح بن سعد بن أبي الصرح. جل النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، فجه يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فالتفت عنه، أعرض عنه، فقال له أحد الصحابة: بايعه يا رسول الله. فأعرض عنه. المرة الثالثة: بايعه يا رسول الله. فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد ما مشي النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أليس منكم رجل رشيد يومي ولي؟ يعني ما كانش في واحد منكم أو يقوم إليه فيقتله؟ فقال له أحد الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، هل أو مأتل إلي؟ يعني مش كنت غمستنا بعينك كده ولا حاجة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين. ما ينفعش العين تخون. ليه؟ أمانة ربنا مديها للعبد يا أحباب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك. اللي ائتمنك على شيء ترجع له أمانته. تعالى بقى شوف القول الجميل ده بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولا تخن من خانك، ولا تخن من خانك، اللي يخونك ويغشك ويضحك عليك خليك انت احسن منه. روى رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا اشترى من اخر دارا، اشترى الدار والمشتري الافعال بالدار شيء مليان ذهب. شوف امانته بقى وخوفه من ربنا، حاجه مش بتاعته. فراح للبائع فقال له: يا فلان، اني وجدت هذا المال في هذه الدار. فقال له: لا لا شأن به، انت اشتريت الدار بما فيها، المهم هنا من هنا لهنا، انا ماليش دعوه بالمال، المال ده مش بتاعي. كان ده كله دخل بها واحد منهم حكم، فقال الاول: هل عندكم من ولد؟ فقال له: نعم. وقال للثاني: ماذا عندك؟ قال: عندي جاريه. فحكم بينهم ان المال ده ينصرف منه على الاثنين، وهم يكبروا يتجوزوا. شفت الامانه يا حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، خلق عظيم. اذا اسال الله تبارك وتعالى ان يهدينا لاحسن الاخلاق، لا يهدي لاحسن الا هو، وان لا يصرف عنا سيئها، وان يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها الا هو، وان يجعلنا منتصفين باطيب الاخلاق واحسنها، وان يجعلنا من امن الامناء، وان يحذرنا من الخيانه، لان الله لا يحب الخائنين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.
فضلت الشيخ معتز نايل، هو بس استرى انتباهي وحضرتك بتذكر حديث عبد الله بن سعد بن ابي الصلح، واني اللي فهمته من متن الحديث انه كان بيسعى، او بلاش نقول كده يعني، حاول اتحرى بس الاجابه دقيقه، اني كان يتمنى ان حد يقتله. يعني ساقني فضولي قوي، لماذا يعني؟ وقعد مرة اثنين ثلاثة ورفض المبايع إلى أن بايع وانطلق الرجل، بعد كده باقي الحديث كما ذكرت. لكن ربما يكون الموضوع خارج شوية عن سياق الحديث بتاع حضرتك أو موضوعك، إنما يعني فعلا أمر ملفت ليا يعني. طيب أكيد في طبعا في متن شرح الحديث السبب، صعب أوي ذكر الحديث بهذه الكيفية يعني، لو قصة واردة عند حضرتك مشكورا لنستضيء وتذكره عن هذه القصة. تفضل أستاذ.
باختصار شديد يا أستاذ محمود، هو واثنين آخرين ممن تكلموا في عرضي أو في حقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل، يعني في أول الإسلام، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة، يعني حتى بتعلق بأسرار الكعبة يموتوا، لعلهم سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن سب النبي صلى الله عليه وسلم ده جريمة يعني. يعني عايز أقول لك إن الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تكلم في ذلك بقتل سبب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله مرتد.
طيب هو ضمن برضو خلق الأمانة أستاذنا، يمكن بتقابلنا في الأيام التي نحياها ونعيشها أمور معقدة شوية في العلاقات الاجتماعية، يعني لما بيحصل خلاف أسري، وطبعا بينقسم الخلاف بين اتنين، فهذا الأمر يعني شوية بيبقى فيه مشكلة. يعني الطرف الآخر بيطلب منك إنك تقول اللي اتقال بالضبط. طبعا من المفترض إنك أنت المفروض لما تيجي تعمل حاجة زي كده يجوز اللي اتقال بالضبط هيسيء ويعقد الامر اكتر. واحنا قلنا قبل كده ان الكذب يجوز في ثلاثة امور، منها الصلح بين المتخاصمين. انا لو قلت يعني الطرف الاخر اللي هو ضد الطرف الاول، يعني هنقول طرف الف وطرف ب، في حد وسيط بينهم، طرف ب طلب اني اقول اللي اتقال بالظبط، طبعا اللي اتقال بالظبط هيعقد الامر اكتر، يجوز يكون فيه نيل منه، وانا المفروض ان انا داخل العكس. ف يعني الامانه بقى هنا تستوجب اقول، والامور تتعقد وهو يطلب ما قيل، وطبعا ده هيعدد ضغينته على طرف الف، ولا برضو يعني ما اعرفش ايه اللي ممكن يتعمل في حال زي كده.
بص يا استاذ محمود، قضية اتنين مزعلانين مع بعض، واحد بيقول لي قول الكلام اللي اتقال بالظبط والكلام ده كله، ممكن احرف شوية بحيث اني اصلح، ولكن في حاجات لازم اقول او لازم اقر بيها. يعني مثلا انا قاعد مع واحد مثلا في موضوع الديون، واحد طرف الف او طرف الف استلف من طرف ب، وقال لي مثلا انا هرد لك الفلوس دي بعد سنه، وقعد بينا وسيط وليكن حد كبير من الكبارات عشان انا عايز فلوسي كطرف ب، خلاص. فجه قال لي يا فلان انت مش حصل ان الف قال لك، قال قدامك قال ايه في حق الفلوس؟ هنا حقك انك تقول لان دي حق مادي وحياة بيبقى محتاج. ليه؟ لان دي شهاده، ومن يكتمها فانه اثم قلبه. لكن احيانا ممكن توصل في بعض الامور اللي معلقه كده، ممكن ايه الامور تتوسع. لا يا ما هي الحاله دي يعني الاولى الاصلاح بين الناس. تمام، والله اعلم واعلم.
أمر آخر برضو يصادف بعضنا، أو أنا محبش مسألة يصادف دي أو يكون قدرا للبعض منا، اللي هي قد أكون أنا يخالوا إلي إني أستطيع حمل الأمانة، مش من باب الزهو أو حاجة زي كده، لا يعني فعلا تصوري عفو اللحظة إني أستطيع حمل أمانة الآن، وكنت صادق النية، فخلاص أعطيت هذه الأمانة وحملتها بالفعل، أيا كان بقى أموال، ابن مثلا لحد ما والده يجي، أو بنت رعيها، أو كيفما اتفق يعني على حسب بقى يعني. لكن لتعقيد الأمور أنا ما فرطتش فيها، يعني أنا لا صرفتها ولا تركته يذهب كيفما شاء، لكن لأمر ما خارج عن إرادتي بالفعل. مع توارد الأحداث والأيام والظروف، وأنا مريت بظرف ما، فهذه الأمانة ضاعت. صاحب الأمانة مش عايز، بالعلم يعني أنا هعقد الأمر شوية، هو مش عايز بديل ومش عايز عوض، يعني هو اشترط عليا يا محمود الأمانة اللي أنت تاخدها دي إن حصل كذا 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 لن أقبل عوض ولن أقبل بديل، أريد الأمانة نفسها تقدر. فأنا بالفعل كنت صادق، قلت له اه اقدر. قول مرت سنة اتنين، طول هو شوية، فضاعت مني برغم ان انا بكل ما اوتيت وبصدق نية، بل واشهدت الناس كمان لثقة للامر ان يا جماعة فعلا، والناس ملاحظة ده، وبصدق الطوية حافظت على ذلك، الا اني لامر ما وارد ان انشغل، وارد اي شيء دون قصد مني بالتاكيد، فضعت هذه الامانه. رجع طبعا طالبني، فما الحكم في هذا الامر؟ هل انا حكم من ضيع الامانه؟ وماذا يعني التشريع بيقول ايه لي ولي لصاحب الامانه ولي؟ طبعا كل ده مجال تمثيل للامر يعني، ما حصلش بس يعني، لان في حاجات فعلا بنصادفها في حياتنا بهذا بتلك الكيفيه. اتفضل شيخ معتز.
متى يدبر الانسان الامانه يا استاذ محمود؟ امتى؟ لو باظت بتعدي او تقصير مني. يعني هكلمك بلغه الفلاحين بتاعتنا دلوقتي، احنا ليف مثلا، واحد ادى واحد شويه غنم حطهم عنده، حاجه منهم ماتت، بايه بتعدي منه؟ مثلا ما هو في جو زي الشتاء ده، الدنيا ساقعه سيعوا وماتوا مش عارف ايه الكلام ده كله، خلاص هو اهمل، فبالتالي يضمن الغنم دي غنمه غنم او شات فراخ او ابو يعني، خلاص. لكن لو غصب عنه تاثير حاجه جالها مرض ليس بيدي ولكن بيد الله تبارك وتعالى، يبقى في الحاله دي اللي يحصل هل يضمنها؟ لا ما يضمنهاش. طب الحاله بتاعتك دي حاجه ضاعت غصب عنك، انت يجب عليك ان انت تجيبها، يجب ان انت الشرع بيقول لك يجب ان انت تجيبها، لا ما يجبش ان انت تجيبها. ان اديته فلوسها خير وبركه، انت فضلت منك انت، لكن مش الزام انك تجيبها له خلاص، لكن الأصل أنه لا يجب عليك ضمانها، والله أعلم وأعلم.
يبقى ده يدعونا بقى يا أستاذ معتز إلى إني أكيد فيه شروط والتزامات بالمطلق بشكل عام يعني لمن يتحمل الأمانة. نحن أطوار مختلفة، فمن هذا المنطلق بقى أترك لحضرتك المجال إنك تقول لنا بقى مين اللي يقدر يقول أستوجب حمل الأمانة، وهل مثلا يكون زي مثلا تعرف حضرتك مثلا القضاء أمانة، ناس كتير قوي زي التابع سعيد بن جبير وغيره رفضوا مسألة القضاء لأنها أمانة، هل هي برضو على اختلاف بقى أنواعها وتعددها بشكل افتراضي أرفضها حد يعني؟ طب خلينا نقول حتى كويس، والسؤال ده يقودني إلى سؤال آخر، افرض إن أنا مستوجب الشروط ورفضت، مش عانت مني يعني، أنا الشروط اللي حضرتك هتقولها دي تماما عندي بالكامل ومهيأ لهذا وجيت رفضت، هل أحمل إثم؟ يعني خلينا نفسر مثلا حاجة زي أمانة عهدة مسجد أو حاجة زي كده، افرض إن طبيعة البلدة اللي أنا فيها دي ناس برضو إيه ما عندهمش قوي حتة، فيهم الشباب الصغير وفيهم الكبير وفيهم كذا، افترض بقى فرض صعب شوية إن أنا الوحيد اللي في القرية دي، وهنفترض عدد سكانها محدود كمان، اللي فيا كل الأمور ده، وجيت قلت لشيء ما في نفسي لا مش هقدر، هل أحمل بقى وزر هذا القرار؟ بس الأول يعني حضرتك تقول بقى مين هو اللي يقول أنا أقدر أحمل أمانة، وهل يقول ولا ما يقولش، ولا يترك الناس هي اللي تهيأه لهذا الأمر وما إلى ذلك؟ يعني معرفش كده أنا وضحت اللي عايز أقوله ولا لا، أترك لك المجال فضيلة الشيخ.
صلى الله على رسول الله محمود. أولا شرط من يحفظ الأمانة، تمام، أو متى تكون الوديعة أو على المودع واجبة ومتى تكون مستحبة؟ شرط الأمانة أن يكون بالغا عاقلا واثقا واثقا واثقا، يبأكد عليها، من قدرته على الحفظ، واثقا من قدرته على الحفظ، خلاص. طيب هل هو اللي يقول لي اخوان انا امين والدوني؟ لا، لا تزكوا انفسكم، هو اعلم بين التقى. معتز جرب الاستاذ محمود، اداله 10,000 جنيه، جه يا استاذ محمود هات ال 10,000 جنيه، اتفضل يا شيخ. راح للناس قال لهم فلان الفلاني ده والراجل اديته كذا، خلاص رجع لي الفلوس زي الفل، ده بيقول لي ده وده بيقول لي ده وده بيقول لي ده، خلاص. طيب إذن أن يكون بالغا عاقلا واثقا من إيه؟ من حفظ أمانات، واثق بنفسه من حفظ أمانات الناس، دي رقم واحد. طيب لو في مثلا مجموعة في البلد معروفين، يعني محمد وأحمد وعبد الرحمن وعلي وحسن و كل دول أمناء، لو واحد منهم خد ودائع